صل على محمد وآل الطاهرين المعصومين. أنهينا الشروط الأربعة الأولى في باب التعارض، وصلنا إلى الشرط الخامس. راح أتجاوز الشرط الخامس إلى الشرط عليكم السلام السادس والسابع، ثم أعود إلى الشرط الخامس. الشرط السادس أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر. إذا كانت هناك حكومة لأحد الدليلين على الدليل الآخر، فإن هذين الدليلين يخرجان عن باب التعارض. لو كان أحد الدليلين حاكما والدليل الآخر محكوم، مثلا قال المولى الربا حرام، ثم قال في دليل آخر لا ربا بين الوالد وولده، هذه حكومة، لأن هذا تقليص أو توسعة، هنا تقليص، تقليص أو توسعة لموضوع الدليل الأول، لكن بنحو التنزيل لا بنحو الحقيقة، فإن هذا من باب الحكومة. في هذا المورد لدينا دليل محكوم وهو الربا حرام، ولدينا دليل حاكم وهو قوله لا ربا بين الوالد وولده. لما أخرج الدليل الحاكم مصداق الربا بين الوالد والولد عن دائرة الربا، إذن الحرمة التي جعلها المولى في الدليل الأول للربا لا تطال هذا المصداق، هذا النوع الربا بين الوالد وولده. رح يجي إن شاء الله التفصيل. هذه التضييق التضييق تنزيلية، ليست تضييق حقيقية اعتبارية. هذه التضييق تلاحظون حقيقة توجد زيادة بين الوالد وولده، أنا أخذت زيادة من ابني، لكن الشارع اعتبر هذه الزيادة كلا زيادة، توجد زيادة لكنها كلا زيادة، قال هذه الزيادة يريد يقول لنا هاي الزيادة مو حرام، لكنه عبر عنها بلسان نفي الموضوع، قال لا ربا، هذه ليست ربا، ليست ربا بين الوالد والولد، وبالتالي ليست حرام، فهي استطراقية، استطراقية، نفى الموضوع استطراقا إلى نفي الحكم. يقول المصنف إذا كانت أكو حكومة بين الدليلين أحدهما حاكم والآخر محكوم، هذا بعد مو تعارض، ولا تأتي أحكام باب التعارض في الدليلين متحاكمين، راح تجي إن شاء الله بشكل مفصل في الأيام القادمة إذا شاء الله تعالى بحث الحكومة. المهم إحنا نأخذها بشكل إجمالي، أنه يشترط عدم وجود تحاكم، عدم وجود حكومة بين الدليلين. الشرط السابع أن لا يكون أحدهما، طبعا وراح يجينا الآن استعجالا المصنف هم يقول لماذا لا نقول بالتعارض، يقول لا يوجد تكاذب، لا يوجد تكاذب، ذاك الدليل الأول يقول الربا حرام، هذا الدليل الثاني ما يقول هذا ربا وليس بحرام أبدا، الدليل الثاني لا يكذب الدليل الأول، الدليل الثاني يقول هاي الزيادة مو ربا، وبالتالي لا يكذب الدليل الأول. وبعبارة أخرى ذاك الدليل يثبت الحرمة للزيادة للربا، الدليل المحكوم الربا حرام، هذا وذاك الدليل أبقى مع الدليل الأول، الدليل الأول المحكوم لا يثبت موضوع نفسه، يعني ما يباوع لكل زيادة ويقول هاي ربا هاي ربا هاي ربا هاي مو ربا هاي مو ربا، ما يتكلم هيك. الدليل الأول لا يثبت موضوع نفسه، وإنما يثبت الحرمة للموضوع، الحرمة للزيادة الربوية. الدليل الثاني لا ينفي حكم الدليل الأول، ما يقول هاي مو حرام حتى يصير تنافي، ما ينفيه، كما أنه فقط ينفي كون هذه الزيادة زيادة ربوية، ينفي الزيادة في الموضوع، يقولها ماكو زيادة ربوية، تلاحظون، فلا يوجد تكاذب بينهما، لا يوجد تكاذب بينهما. راح يجي إن شاء الله تفصيل. المهم هذا الشرط السادس. الشرط السابع لا يكون هناك ورود، لا يكون بين الدليل أحد الدليلين واردا على الدليل الآخر. الوارد يعني كما لو كان الدليل الأول يضيق من دائرة الدليل الثاني، لكن هذا التضييق تضييق تضييق حقيقي. مثلا جاني حديث الرفع، حديث الرفع مفاده إذا شككت في حكم شرعي فقد رفع عنك، إذا شككت في حكم شرعي فقد رفع عنك. جاني دليل حجية خبر الثقة، ماذا قال لي؟ لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. وعلى حد مبنى الشيخ النائيني رحمه الله يقول الأمارات كلها تلغي الشك، أدلتها تلغي الشك. دليل حجية خبر الثقة أو دليل حجية الظهور يلغي الشك، فكأنك عالم لكن بنحو الاعتبار والتنزيل. إذن كأنك لا مو هذا راح يدخل الحكومة، راح أعيد المثال نفس المثال بس راح شوية أغير به، راح أغير به المثال. حديث قاعدة البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. أبدأ أسوي ورود البيان اللي جبته يسوي لي حكومة، الآن راح أبدل البيان، أسوي ورود. قاعدة قبح العقاب بلا بيان شو تقول له؟ إذا ماكو بيان يقبح العقاب، إذا ماكو بيان للحكم الشرعي. بعضهم مش قالوا، قالوا البيان يعني القطع، بعضهم مش قالوا، قالوا لا البيان يعني الحجة، إذا ماكو حجة فيقبح العقاب. إذا ما أنتك حجة على ابنك وابنك خالفك مخالفة عظيمة، ما عندك حجة عليه، يعني ما وصلت لمرادك وما وصلت لأحكامك، عقابك إلى عقاب مذموم وقبيح، ما يصير. لازم أكو حجة، لازم أكو وصول حجة إلى، بس حجة بنحو القاطع، حجة بنحو الظن المعتبر، مو حجة. حينئذ إذا جاء خبر الثقة وخبر الثقة حكمنا بحجيته للدليل القائم على الحجية، يعني قامت الحجة على الحكم، هنا راح ينتفي موضوع قبح العقاب بلا بيان انتفاء حقيقيا. دليل حجية خبر الثقة ما ثبت للحجية اعتبارا، لا ثبت للحجية الحقيقية. مولاي يقول أنا أقبل حجيته، أقبله أعاقب وأثيب على أساسي، هاي حجية اعتبارية، هذا منجز ومعد، هذه حجية عند المولى حقيقة، حجة حجية حقيقية. نعم إذا يجعله علم اعتبارا هذا علم اعتبار، لكن كحجة حجة حقيقة حقيقة. حينئذ يقولون أن أدلة حجية الأمارات تثبت حجية الأمارة حقيقة واقعا، تلاحظون كيف؟ فهذا الدليل يكون حاكم على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذا الدليل بعد أن جاء الدليل الشرعي وأثبت الحجية، حينئذ سوف يتقلص موضوع قبح العقاب بلا بيان. قبل ما يجيني الدليل على حجية خبر الواحد كانت قبح العقاب بلا بيان شاملة لخبر الواحد، لما جاءني الدليل على حجية خبر الواحد وثبت لي حجية حقيقية، حينئذ تقلصت دائرة قبح العقاب بلا بيان. لكن هذا التقلص تقلص حقيقي في، لاحظون هذا مهمة، في طول، يعني بعد أن تدخل الشارع، وراح يجينا الفرق بين الورود والتخصيص. هناك الورود خروج التخصص خروج موضوعي، الفرق بين الورود والتخصيص إن شاء الله هم يجي، لكن تخصص كنت أقصد. على كل حال ففي باب الورود أيضا لا يوجد تكاذب، ما يوجد تكاذب. الدليل العقلي الدال على قبح العقاب بلا بيان والدليل الشرعي الدال على حجية خبر الواحد، أي تكاذب بينه؟ هذا يرفع موضوع ده، وتلك القاعدة لا تثبت موضوع نفسها، ماكو تكاذب بينهما، وبالتالي لا يوجد تعارض في باب الورود. هذه وين تنفعنا؟ هذا اللي قال المصنف وين ينفعنا؟ الباب في باب الورود والحكومة، ما نطبق بعد أحكام باب التعارض اللي هي التساقط المرجحات أو التخيير، ما نطبق تلك الأحكام في هذين البابين. سادسا أن لا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر. سابعا أن لا يكون أحدهما واردا على الآخر. وسيأتي هذا راجع للشرطين، وسيأتي أن الحكومة والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين الدليلين، يرفعان التعارض يرفعان التكاذب بين الدليلين، وهو عماد التعارض بالتكاذب بين الدليلين. وفي باب الورود لا تكاذب، في باب الحكومة لا تكاذب، الحاكم لا يكذب المحكوم، والوارد لا يكذب المورود أبدا، يرفع الموضوع إما حقيقة أو اعتبارا، هذا الحاكم أو الوارد، والمحكوم والمورود لا يثبت موضوع نفسه أبدا. ولذلك يقولون لا يوجد تكاذب أبدا بينهما. مو هو مو كل تكاذب يعني مو كل الرفع يعني تكاذب، مو كل رفع يعني تكاذب. لاحظوا لاحظوا هذا التكاذب شنو معنى التكاذب؟ معناه أن الدليل الأول فيه دلالة التزامية على عدم مطابقة الدليل الثاني للواقع. تلاحظ كيف؟ على عدم مطابقته للواقع، وعلى أن المولى لم يشرع. تلاحظون هذا معنى التكاذب. الدليل القائل لا ربا بين الوالد وولده أصلا لا يوجد فيه دلالة التزامية على أن الله لم يشرع أبدا، لم يشرع الحر أبدا. المولى شرع الحرم على الربا، المولى شرع الحرم على الربا. ذاك الدليل الأول الربا حرام، هم ما قال أن ما يوجد بين الوالد وولده ربا، ما له علاقة. يقول وين ما أكو ربا فهو حرام، وين ما أكو ربا فهو حرام، هذا ما له علاقة بعد أكو ربا أو ما أكو ربا في مورد، وذلك ما أكو تكاذب بينهما. هذا اللي أقوله الآن، هذا ما جرت عليه ما جرى عليه مشهور المتأخرين، لكن السيد الشهيد رحمه الله عنده إشكال أساسي ما يقبل هذا اللي الآن أنا قلته، ما يقبل رحمة الله عليه ببيانه، فيه نوع من الدقة، ما يقبل هذا المعنى، يقول أكو تكاذب. لكن إحنا أقول هذا على تعرفون أن المسألة مو مسلمة. المهم لا يوجد تكاذب،
يعني ممكن في تكاذب ولكن مو التكاذب المراد في باب الحرام.
الشيخ البني لا، هي أصلا ماكو تكاذب، ما بدأ أبدا ماكو تكاذب.
إذا قلنا
أصلا شوفوا شيخ سيدنا، التكاذب شنو معنى؟ أن الدليل الأول الربا حرام يثبت وجود علاقة بين الحرمة والربوية. تلاحظون هاي هي الملازمة، هذه هي التي هذا هو الحمل الذي يسعى إليه الدليل الأول، صحيح؟ خب الدليل الثاني ماذا قال؟ لا ربا. إنما يكذب الدليل الثاني الأول إذا وجه سهام النقد إلى الحمل والملازمة. إذا نفى الحمل والملازمة حينئذ وجه سهام، حينئذ كذبه ونقده. أبدا الدليل الثاني ما ملاحظ ثبوت الحرمة للربا، لم ينفها بلسانه أبدا، لم ينفها، ما قال الربا حلال أبدا، ما قال حتى يصير تنافي بينهما. سوى هذا صحيح، هو الهدف النهائي في قلب المشرع، لكن ما قال، هو ما قال حتى ينافي حتى يكذب الدليل الأول. سوى قال الزيادة بين الأب والابن مو ربا، وشو قال ذاك؟ ما يثبت أن الزيادة ربا الدليل الأول، أصلا ما له علاقة الدليل الأول، ما كل دليل لا يثبت موضوع نفسه، ما له علاقة الزيادة وين ربا ومو ربا. ذاك الدليل يقول وين ما أكو ربا حرام، اجي هذا قال خويا طلعونا الزيادة ليست ربا بين الأب والولد، ليست ربا، أنا المشرع وكيف غير، هاي الزيادة ليست ربا، هذا تقليص تضييق اعتباري، ما اختلفت. تلاحظون هذا بيان مدرسة الميرزا رحمه الله، ويذكر الميرزا ويركز سيد الخوي رحمه الله، ماكو تنافي. وهذا هو المدار في كلام الشيخ النائي الشيخ المظفر رحمه الله عليه. ولا بد من إفراد بحث عنهما أيضا، عن الحكومة والورود، فإنه أمر أساسي في تحقيق التعارض وفهمه. لا بد أن ندقق البحث فيهما، هذا الشرط السادس والسابع. أرجع للخامس اللي راح يرتبط الخامس بالمقدمة الثالثة، أخرت لين إلى ارتباط بالمقدمة الثالثة. في الشرط الخامس يقول يعتبر في الدليلين المتعارضين عدم وجود التزاحم بينهما. المصنف يقول أن التعارض والتزاحم بابان يختلفان أحدهما عن الآخر موضوعا وحكما. أما من حيث الموضوع، التعارض لا يأتي إلا في موارد التكاذب، هذا هو لا يأتي إلا في موارد التكاثر. هذا الدليل له مدلول التزامي، له لازم، ذاك الدليل هم له لازم. الدليل الأول لازمه يكذب الدليل الثاني، والدليل الثاني اللازم مالته يكذب الدليل الأول. الدليل الأول بالمطابقة يدل على حكم، وبالالتزام يدل على عدم وجود الحكم اللي يحجاء الدليل الثاني. الدليل الثاني بالمطابقة يدل على حكم، وبالالتزام يدل على نفي الحكم الذي قاله الدليل الأول. تلاحظون كيف؟ هذا تعارض. التعارض في الحقيقة مرجعه إلى أن كل واحد من الدليلين يقول أن الله لم يشرع صاحبي، شرعني أنا. كل واحد من الدليلين يقول إن الله شرع الحكم الذي أنقله لكم، ولم يشرع الحكم الذي نقله لكم الدليل الآخر. تكاذب بينهما، كل منهما ينفي جعل الآخر. لاحظ كيف؟ الدليل الأول ينفي جعل الحكم المذكور في الثاني، والثاني الدليل الثاني ينفي جعل الحكم الأول المذكور في الأول. هذا باب التعارض. بينما باب التزاحم لا يتكاذبان في مقام الجعل أبدا أبدا. المولى إنما أوجب علينا الصلاة وحرم علينا الغصب، شنو التكاذب اللي بينهما؟ والله قل لي يا أخي شنو التكاذب؟ ولو كنا نقول بجواز الاجتماع بين الأمر والنهي، نقول في هذا الفعل الواحد اللي هو صلاة وغصب، هم هاي صلاة واجبة هم هذا غصب حرام، وأنا بهذا الفعل الواحد هم أستحق الثواب وقد أسقطت الواجب، وهم أستحق العقاب لأني فعلت معصية. لاحظ كيف؟ أنه لا شرع الاثنين، لا تكاذب في باب التزاحم في مقام الجهل. ماكو مدلول التزام، ماكو لازم، ماكو دلالة التزامية في كل واحد منهما على كذب الآخر. لعد التنافي وين؟ نعم أكو تنافي، لكن هذا التنافي في مقام الامتثال. قدرة المكلف عاجزة عن الإطاعة فيهما معا. أنا إذا أريد أطيع إطاعة كاملة لازم أصلي وأترك الغصب، ما أقدر. أنا إذا أريد أطيع إطاعة كاملة لازم أنقذ هذا الغريق وهذا الغريق، الاثنيناتهم الآن يغرقان، ما أقدر، لو هذا لو ذاك. لكن الله هم شرع وجوب هذا هم شرع وجوب هذا. إذن التنافي بينهما يرجع إلى الامتثال، عدم قدرتي على عجزي، يعني العجز عن الامتثال. هذا من حيث الموضوع. إذن من حيث الموضوع أكو فرق بين باب التعارض والتزاحم. التعارض التكاذب اللي يرجع إلى عالم الجعل، التزاحم تنافي في عالم الامتثال، مو في عالم التشريع. هذا من حيث الموضوع. من حيث الحكم التعارض له أحكامه، والتزاحم له أحكامه المختلفة، ورح نعرف من اليوم ما هي بدايات أحكام التزاحم، راح يتضح لنا من خلال البحث. كل واحد منهن إلى أحكام، كل واحد من ذني إلى أحكام من هذين الاثنين. يقول المصنف ترى هذا الفرق اللي أنا عرفته الآن بخدمتكم، ترى هم حكيت عنه في باب اجتماع الأمر والنهي، هناك وضحت الفرق لكم. قلت إذا الآن طلعت هم من بحث الشاط ودخلت بالمقدمة الثالثة، من أكو شيء كلش قريب بينهما. إذا كان أكو عنوانان بينهما عموم وخصوص من واجه، هذان العنوانان إذا تتذكرون يا إخوة في الجزء الثاني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، المصنف في بحث دقيق، ومسألة الاجتماع من المسائل الدقيقة، مسائل دقيقة وشيقة لكن يحتاج لها إلى دقة. هي في مسألة الاجتماع قال إذا عندي عنوانان بينهما عموم وخصوص من واجب بينهما عموم وخصوص من واجب اللي هما نفسه الصلاة والغصب. نقدر ذني العنوان ندخلهم في باب التعارض، نقدر ندخلهم في باب التزاحم، نقدر ندخلهم في باب اجتماع الأمر والنهي، لكن على فرق بينهما. الفرق اللي ذكره ما آل إلى هاي النتيجة. في باب التعارض تكاذب، في تنافي يلائي تنافي تنافي معناه التكاذب، أو قل التنافي بنحو التكاذب في عالم الجعل والتشريع، بينما التزاحم تنافي في عالم الامتثال، تزاحم في عالم الامتثال. قلت لا تصورون هم باب التعارض والتزاحم فقط يجريان في العنوانين اللذين بينهما عموم وجه من وجه، أبدا لا، عموم وخصوص مطلق هم يجري، لكن الاشتباه إنما يكون في هذا المورد، الاشتباه اللي يقع في هذه الأبواب الثلاثة في هذا المورد. المهم المصنف بعدين راح يفصل في هذه في قضية النسبة والعموم من وجه والعموم المطلق، إن شاء الله يجي التفصيل به. هذا هو الشرط الخامس، وهذه هي المقدمة الثالثة. قال خامسا أن لا يكون الدليلان متزاحمين. إذا أكو تزاحم من طبق أحكام باب التعارض، يعني ماكو تعارض، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي. إن شاء الله يقول راح نجيها بعد قليل إن شاء الله تعالى، بعد حين راح نذكر قواعد التزاحم غير قواعد التعارض. وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة، صحيح كل واحد منهم له، صحيح أنهما بينهما جهة اشتراك، لكن بينهما جهة اختلاف، جهة اشتراك من حيث الموضوع، وجهة اختلاف من حيث الموضوع، ولكن بينهما جهة اختلاف من حيث الحكم. تلاحظ كيف لما قال فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم، هنا يلاحظ الاختلاف من حيث المحمول، من حيث الحكم، أحكام التعارض تختلف عن أحكام التزاحم. وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة، راح يروح علما، راح يروح الاشتراك في الموضوع أيضا، راح يبين اشتراك الموضوع في الموضوع والاختلاف في الموضوع أيضا. لا، يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة وهي التنافي، امتناع اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما. حكمان متنافيان ما يجتمع، يستحيل، هم في التعارض هم في التزاحم، وجوب الصلاة ووجوب الغصب ما يمكن يجتمع كما مر تفصيله، لا يمكن أن يجتمع. كذلك الحكمان المتعارض لا يمكن أن يجتمع. أما عدم الاجتماع في باب التعارض، ليش يختلف سببه عن عدم الاجتماع في باب التزاحم؟ إذن هناك تنافي وامتناع اجتماع، ولكن الفرق في جهة هذا التنافي وسببه، جهة الامتناع والتنافي وسبب هذا الامتناع. فإنه في التعارض هذا التنافي وامتناع الاجتماع من جهة الجعل والتشريع، يعني في عالم التشريع يصير التنافي، المولى يستحيل أن يجعلهما معا فيتكاذب الدليلان. وفي التزاحم هذا التنافي والامتناع من جهة هذا التنافي وامتناع الاجتماع من جهة الامتثال فلا يتكاذبان. هناك يتنافيان المولى ما يجعل، هنا يتنافيان المولى يجعل، لكن المكلف ما يقدر يجمع، ولا بد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق كما سيأتي في المقدمة الثالثة والرابعة. الثالثة، الفرق بين التعارض والتزاحم. تقدم بيان الحق الذي ينبغي، تقدم في مسألة اجتماع الأمر والنهي هناك ذكرنا بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم، هناك وضحنا سر الفرق. ثم بينهما بين هذين البابين التعارض والتزاحم وبين باب اجتماع الأمر والناهي. وخلاصته خلاصة سر الفرق بينهما بين هذه الأبواب أو إحنا كلامنا بين التعارض بينهما بين التعارض والتزاحم أن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه. هسه ليش ذكر هذا القيد؟ راح يشير بعد شوية إلى هذا التقييد إلى هذا التخصيص. أن التعارض في مورد العام من وجه مثل الصلاة والغاصب في مثال التزاحم. لاحظوا في مثال التزاحم هذا عام من وجه، لأن إحنا نريد في مثال هم يمكن أن يصدق عليه باب التعارض هم يصدق عليه باب التزاحم، يصدق عليه البابان معا. هذا وين يصدق عليه البابان معا؟ هذا فيما إذا كان عندي عموم وخصوص من وجه. في بعض الموارد هذا مثال واحد يمكن أن ينطبق عليه باب التعارض والتزاحم بناء على المباني بناء على المباني المختلفة. هذا يمكن أن يدخل في باب التزاحم، يمكن أن يدخل في باب التعارض. وإحنا قدمنا هذا في أنه هل أن العناوين، هل أن الحكم يبقى يقف على العنوان لو يسري للمعنون، إذا سرى للمعنون المعنون واحد ومتعدد على أساس ذاك الاختلاف. هذا المثال يمكن أن يدخل تحت باب التعارض، يمكن أن يدخل تحت باب التزاحم. المهم قال إن التعارض في موارد العموم من وجه إنما يحصل حيث تكون لكل منهما دلالة التزامية على نفي حكم الآخر، على نفي الحكم المذكور في الدليل الآخر في مورد الاجتماع بينهما، على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع، فيتكاذبان من هذه الجهة. وأما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية، ماكو تكاذب، الأول لا يدل على كذب الثاني، على كذب الحكم المذكور في الثاني وعدم تشريعه، والثاني ما به شيء دلالة. إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية على نفي حكم الآخر فلا تكاذب، يعني فلا تعارض، إذا فلا تعارض بينهما، إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع. حينئذ إذا ما أكو تكاذب في عالم الجعل وما أكو تعارض، وحينئذ حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية التكاذب أو قل دالزم عن في حكم الآخر، لو امتنع على المكلف أن يجمع بينهما في الامتثال لأي سبب من الأسباب، أي سبب جعله عاجز عن امتثالهما معا، سواء كان هذا السبب طبيعي أو يعود له الطبيعي مثل هذا الإنسان اللي أمامه غريقة قدرته التكوينية متطاع، أما الثاني هو دخل إلى الأرض المغصوبة السبب يعود إليه باختياره، فإن الأمر في مقام الامتثال يدور بينهما، يدور بين هذا الحكم وبين ذاك الحكم بأن يمتثل إما هذا أو ذاك، إما وجوب الصلاة أو حرمة الغصب. وهنا يقع التزاحم بين الحكمين، وطبعا إنما يفرض ذلك التزاحم بين الحكمين إذا كان فيما إذا كان الحكمان إلزاميين، طبعا إذا كان أكو استحباب أو كراهة أو إباحة طبعا لا يوجد تزاحم، التزاحم في الإلزاميات، وأما غير الإلزاميات فأصلا ما تقابل وما تقف بضد في مقابل في وجه الإلزامية. ومن أجل هذا قلنا في الشرط الخامس اللي اليوم قريناه قبل شوية من شروط التعارض إن امتناع اجتماع الحكمين في التحقق إذا كان في مقام التشريع، هذا الامتناع إذا يرجع إلى عالم التشريع، المولى لو يجعل وجوب لو يجعل حرمة، دخل الدليلان في باب التعارض لأنهما حينئذ يتكاذبان. أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال يجعلهن اثنينات لكن هذا هذان الحكمان غير قابلين للامتثال مع من قبل، قدرة المكلف لا تصل عاجز، إذا كان الامتناع في مقام الامتثال دخل في باب التزاحم إذ لا تكاد حينئذ بين الدليلين. وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التزاحم. في أي مورد يفرض؟ هذا هو أي مورد تجيبه طبق عليه هذا الفرق. شوف التكاذب أكو في عالم التشريع والجعل، لو ماكو تكاذب بينهما، لو أن التكاذب أن الامتناع يرجع إلى عالم الامتثال. وينبغي أن لا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط، مو قلنا في خصوص مورد العامين من وجه، إنما ذكرناهما أنه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط في مقام التفرقة بين البابين، بين باب التعارض والتزاحم كما تقدم في الجزء الثاني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لم نذكره لأجل اختصاص البابين التعارض والتزاحم بالعامين من وجه، بل قد يأتي التعارض في موارد العموم والخصوص المطلق، ويأتي التزاحم أيضا في باب العموم والخصوص المطلق بين حكمين بينهما عموم وخصوص مطلق. إذن لماذا ذكرتهما يا شيخنا؟ بل لأن العامين من وجه هو هذا هما موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي. هذا هو المورد الذي يقع فيه الإشكال، أين يدخلان؟ أما إذا هذا المورد مو من العموم من وجه، كان عموم من مطلق، بعد ما تجي مسألة اجتماع الأمر والنهي في ذاك في هذا المثال. وعليه فالضابط في التفرقة بين البابين تعارض وتزاحم كما أشرنا إليه أكثر من مرة، هو أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا في مقام التشريع، ويكونان متزاحمين إذا امتنع الجمع بينهما، بين من ومن؟ بين الحكمين مقصودة، في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع. لاحظ المصنف وين؟ قاعد يركز على هذا المعنى. طبعا يتضح لنا جليا من المصنف أن التعارض تعارض أدلة، والتزاحم تزاحم أحكام مو أدلة. التعارض تعارض، لما نقول متعارضان دليلان متعارضان، عندما نقول متزاحمان فإذن حكمان متزاحمان مو دليلان متزاحمان. وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي، وقد عقد هذا الباب لأجلها، وينحصر الترجيح فيها. لاحظوا يا إخوة، راح يعطينا أول قواعد، أول فرق بين باب التعارض والتزاحم. يقول أن في باب التعارض هناك مرجحات، هاي المرجحات عندما يتعارض دليلا، أول ما نروح إذا ماكو جمع عرفي نروح إلى الترجيح. هذه المرجحات بعضها مرجحات دلالية، بعضها مرجحات سندية، بعضها مرجحات جهتية، إن شاء الله راح يجي تفصيلها. فنطبق تلك المرجحات على هذين الدليلين. هذه المرجحات بس في باب التعارض، ما تجي في باب التزاحم. باب التزاحم شنو؟ شنو نسوي في باب التزاحم؟ يقول هم عندنا مرجحات، لكن تختلف عن مرجحات باب التعارض. قال وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي، وقد عقد هذا الباب، باب يعني كتاب التعارض، لأجلها وينحصر الباب التاسع، يعني هذا الباب الباب التاسع، وينحصر الترجيح فيها، في قواعد الترجيح المذكورة بأمرين، إما بمرجحات سندية أو دلالية، بقوة السند مرجحات سندية أو الدلالة أو الدلالة. مرجحات سندية مثل الراوي أعدل، الراوي أفقه. مرجحات دلالية أن هذا الحكم مطابق، أن الحكم المذكور في هذه الرواية مطابق للكتاب الكريم، هذه مرجح دلالي. وأما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه ولا ترتبط بالسند أو الدلالة، ما لها علاقة بسند ودلالة، ولا ينبغي أن يخلو كتابنا من الإشارة إليها. وهذه خير مناسبة لذكرها فنقول المقدمة الرابعة تعادل وتراجيح المتزاحمين. لاحظوا يا إخوة، المهم عنده هو المصنف اللي يذكر المرجحات هنا. لكن قبل المرجحات راح يعطينا فرق في الحكم بين باب التعارض وباب التزاحم. الفرق الأول في باب التعارض، في باب التعارض أكو اختلاف إذا ماكو مرجحات. طبعا إحنا المتعارضان إما متكافئان أو متعادلان أو أحدهما أرجح من الآخر، مو صحيح؟ حينئذ إذا كان أكو تكافؤ أكو خلاف بين الأعنى بين الأصولين، بعضهم قالوا بالتخير بعضهم قالوا بالتساقط، والأكثر يقولون بالتساقط. هاي وين؟ باب التعارض. في باب التزاحم أيضا التقسيم موجود، لو تكافؤ لو ترجيح. الترجيح راح تجينا المرجحات. أما إذا أكو تكافؤ أكو إجماع ماكو خلاف، في باب التزاحم أكو إجماع على التخيير العقلي. هذا التخيير العقلي منين جابه؟ المصنف يقول هذا التخيير العقلي حكم عقلي عملي يحكم به العقل العملي. كيف؟ قال هذا مما تطابقت عليه آراء العقلاء على أنه عندك تساوي في الأهمية. أنت بكيفك، شفت اثنين يغربون وذولا متساوين في الأهمية، العقل شي يقول بكيفك، العقلاء تطابقت آراءهم بكيفك، اختار واحد من عندهم. فإذا كان هناك عقل عملي يحكم بالتخير تطابقت آراء العقلاء، النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الشارع أيضا سوف يحكم على طبق حكم العقلاء، وإذا حكم الشارع هذا الحكم حجة طبقا لحجية حكم العقل. قال رابعا تعادل وتراجح المتزاحمة. لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية فإن الحكم فيهما هو التخير، وهذا أمر محل، لاحظ، محل اتفاق، وإن وقع الخلاف في تعادل المتعارضين أنه يقتضي التساقط أو التخير على ما سيأتي. لاحظ كيف؟ فرق بين التعارض والتزاحم. هنا بالتزاحم قالوا تخير عقلي، بالتعارض أكو اختلاف في باب التعادل والتكافؤ. وفي الحقيقة أن هذا التخير إنما يحكم به العقل، والمراد به العقل العملي. يلا نخلي التطبيق إلى باسر، والحمد لله رب العالمين.